صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم، أبرأ إلى الله سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم. مولاي روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء ومضرجا بالدماء يا غريب يا كربلاء. السلام على ساقي عطاشا كربلاء، عبست وجوه القوم والخوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. الله فصل يا شاعر هذا البطل شنو صار عليه؟ قال لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما شاء ويحكم. شنو قضاء؟ قال فهوى بجنب فليته للشعر بين به يدافل علقم. من صرخ أدركني أبا عبد الله، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. انت لو فاقد عزيز ولو أخو وجاي تودعه، والله يطول بعمار الجميع، يدخلوك عليه في المغتسل، تقبله على جبينه، تقبله على وجنته، تودعه بلا عوده. اثاري الحسين وقف على جسد ابو فاضل، يبقى مكان يقبل فيه ابو فاضل ما شاف. قد راى من يلثمه فلم يرى موضع، لم يدمه عض السلام
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تبين مما ذكرناه في الليلة الماضية أن الآية المباركة تتضمن وعدا بظهور وغلبة هذا الدين على الأديان كلها، وتبين أن هذا الوعد مهم بالنسبة لأتباع هذا الدين، وبينا سبب هذه الأهمية. الآن نأتي إلى بيان المراد بغلبة الدين التي حصل الوعد بها في هذه الآية المباركة. بعض أبناء العامة فسر غلبة الدين بغلبته بالأدلة والبراهين الدالة على حقيته. الإسلام يمتلك أدلة وبراهين تدل على أنه الدين الحق، وغيره من الأديان لا يمتلك أدلة وبراهين على حقيته. بهذا تكون للإسلام غلبة على الأديان الأخرى بالأدلة والبراهين. هذا تفسير صار من بعض العامة من القديم. الآن في هذه السنوات المتأخرة واحد من مفسريهم أضاف شيء، هو هم يفسر الغلبة بغلبة الدين بالحجج والأدلة والبراهين، بس يقول الإضافة لأضافة، يقول هذا الزمان صار فيه شيء هو برهان للإسلام ويبين غلبة الإسلام بالبرهان. صحيح كانت في براهين للإسلام من قبل، بس الآن صار برهان جديد، وده البرهان برهان أعظم من تلك البراهين. شنو هالبرهان؟ قال أتباع الأديان الأخرى كانوا يشنعون على جملة من أحكام الإسلام ويطعنوا في الإسلام بسبب تلك الأحكام. الآن وقعوا في مشاكل اجتماعية وصاروا يبحثون عن حلول لها عند الأديان الأخرى وعند القوانين الوضعية، ما شافوا شيء يصلح لحل تلك المشاكل، فصار منهم وما وجدوا حلولا لتلك المشاكل إلا في أحكام الإسلام التي كانوا يشنعون على الإسلام بسببها، وأخذوا بتلك الأحكام. لكن هذا الأخذ غصبا عنهم، يعني مو باعتراف وإيمان منهم بالإسلام، وإنما الجماعة غارقين في مشاكل اجتماعية ودوروا لها عن حلول منا ومنا ما حصلوا، شافوا أن الأحكام هذه اللي في الإسلام هي اللي تحل هالمشاكل، فأخذوا بها من باب الاضطرار. لو شايفين حلول عند غير الإسلام ما أخذوا بهذه الأحكام. يقول هذا هو نفسه يمثل نصرة وغلبة للإسلام. وهو يمثل بمثال سننقل كلامه يعني. يقول إيطاليا كانت تشنع على الإسلام في مسألة الطلاق وتستهزئ بهذا الحكم الموجود في الإسلام وتستهزئ بالإسلام بسبب هذا الحكم. وقعت في مشاكل اجتماعية وإيطاليا مثل ما يقول هذا فيها الفاتيكان، والفاتيكان هذه المسيطرة في العالم المسيحي من جهة دينية، وإليها مثل ما يقول هذا المفسر سفراء وميزانية وما شنو. هذه موجودة في نفس إيطاليا، والآن هي إيطاليا هي اللي صايرة لها المشاكل الاجتماعية، فعندها الفاتيكان قريبة منها ما وجدت عندها حلولا لهذه المشاكل الاجتماعية، وهم بحثوا من هنا وهنا عن حلول لهذه المشاكل. في الأخير أخذوا بمسألة الطلاق، لأنه فعلا الطلاق أحيانا يكون هو الحل الوحيد للمشاكل التي بين الزوجين. بس هذا الأخذ ما كان عن رضا منهم، هم يكرهون الإسلام ولا يريدون، لو خلوا وأنفسهم وما صاير لهم مشاكل اجتماعية كان ما أخذوا منه بشيء أصلا، إنما هالمشاكل الاجتماعية هي اللي ألجأتهم للأخذ بهذا الحكم. هذا نفسه يقول يمثل نصرة وغلبة للإسلام. صحيح هذه غلبة، لكن هذه مي غلبة تامة. شلون مي غلبة تامة؟ الإسلام يضم عقائد ويضم شريعة وأحكام. الإسلام مو بس مجرد أحكام، عقيدة جملة من العقائد وأحكام. حينهم بالنسبة إلى العقائد ما صار منهم اعتراف حتى تصير غلبة للإسلام في هذا الجانب، وهم في مجال الأحكام ما صارت غلبة تامة، أخذوا بجملة من الأحكام وهي الأحكام التي اضطروا إلى الأخذ بها وشافوا أنها تحل مشاكلهم الاجتماعية، بقية الأحكام ما أخذوا بها. فدي الغلبة مي غلبة تامة، بينما الآية تقول ليظهره، يعني ليجعله ظاهرا وغالبا، والظاهر من الآية أن الغلبة اللي راح تصير للإسلام غلبة تامة، يعني هم غلبة في مجال العقائد هم غلبة في مجال الأحكام. فهذا التفسير للغلبة التي وعدت بها الآية مو صحيح، وإنما الصحيح هو التفسير الذي قالت به الشيعة ووافقهم على هذا التفسير كثير من أبناء العامة، وهو الغلبة التامة للإسلام هم بالحجج والبراهين هم بحاكمية الإسلام و في الدنيا وانتشاره في جميع الدنيا. وهذه الغلبة التامة تتحقق على يد مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، هذه الغلبة التي يحققها الإمام للإسلام كيف تتحقق؟ يعني شلون يقضي الإمام على أتباع الديانات الأخرى وبذلك تنتهي تلك الديانات ويبقى الإسلام وتكون له الحاكمية في الأرض؟ البعض يطرح هذا السؤال من باب الاستفهام الحقيقي مثل ما يقولوا، يعني عنده اقتناع بقدرة الإمام على تحقيق هذه الغلبة التامة، إنما يريد يعرف كيفية تحقق هذه الغلبة. والبعض يطرح هذا الاستفهام وهو يستنكر ويستبعد، يعني يشوف أن يشوف وجود قوى متعددة تمتلك أسلحة متطورة، فشلون راح تحصل الغلبة التامة للإسلام على هذه القوى المتعددة اللي تمتلك هالأسلحة المتطورة؟ وهذا كلام يعني ما يصدر إلا من الشخص الذي لا يعرف أن الله سبحانه وتعالى يمد أولياءه بأشياء يمكن أن تكون غير متوقعة من أحد أصلا. شلون؟ احنا عندنا وقائع كثيرة وردت في القرآن الكريم وفي الروايات، هذه الوقائع صارت بين طرفين وبحسب المقاييس الطبيعية العادية تكون الغلبة لهذا الجانب، بينما صار العكس، صار هذا الجانب اللي المفروض حسب المقاييس الطبيعية تكون له الغلبة صار هو المغلوب، صارت الغلبة للطرف الآخر. مثلا اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على
لما خرج موسى بمن آمن معه فارين من فرعون، لحقهم فرعون بجنوده. الآن موسى ولا وياه قلة، بينما فرعون طالع بجيش كبير ويمتلك القوة، هذا من جهة. من جهة ثانية وصل موسى وقومه إلى البحر وماكو وسيلة يقطعون بها البحر، الآن صاروا محصورين بين البحر وبين جيش فرعون، قدامهم البحر وما يمكنهم أن يعبروه، ماكو وسيلة. وإذا يرجعوا إلى الخلف وراهم فرعون وجنوده وهم ما يمتلكوا القوة التي يواجهون بها فرعون وجنوده. هو فرعون ما كان يتوقع إلا الانتصار والغلبة على موسى، ما كان يتوقع أن تكون الغلبة لموسى ويكون هو الهالك في هذه الواقعة، ما يدور في خلده وفي باله أنه راح يصير اللي صار. من وصل موسى بقومه إلى البحر ضرب البحر بعصاه، هذا هو المدد الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى لأوليائه وما يكون متوقع. لا فرعون وجنوده كانوا يتوقعوا حصول هذا، ولا الدوية موسى بعد يتوقعوا حصول هذا، هم في ذاك الوقت كانوا خائفين، ما كل قدامهم البحر وما يقدروا يقطعوه ومن ورائهم فرعون وجنوده. ضرب البحر بعصاه فصار فيه طريق يابس، وقفت المياه من هالجهة كأنها جبال ومن هذا الجانب كأنها جبال، وعبروا. هم فرعون وجنوده دخلوا في هذا الطريق وتوسطوا في البحر، طلع موسى وقومه، عادت المياه كما كانت فأغرقت فرعون وجنوده. هذه واقعة كان ما كان يتوقع فيها النصر والغلبة لموسى ولقومه. واقعة أخرى واقعة أبرهة لما جاء بجيشه العظيم إلى مكة لهدم الكعبة، مجيئه بذلك الجيش جعل أهل مكة يخافون ويخرجون من مكة إلى شعابها وأوديتها. تالي فيما بعد رجعوا ببركة عبد المطلب سلام الله عليه. في هالواقعة أبرهة لو ينسأل ذاك الوقت يقول أنا قطعا راح أوصل إلى مرادي وهو هدم الكعبة، لن يقف لن يستطيع أهل مكة أن يقفوا في وجهي ويحولوا بيني وبين هدم الكعبة. وهم أهل مكة هم ما كانوا يتوقعوا اللي صار، اللي صار شيء ما كان يدور في بال أحد وما كان أحد يحتمله. جاءت تلك الطيور وهي حيوانات صغيرة، والسلاح حمل تحمل السلاح صغير، حجارة صغيرة، انت خذ لك حجر تقتل واحد، خذ لك حجر فلته على راسه كان قتله. كل طير يحمل 3 أحجار، واحد في إحدى رجليه والآخر في الرجل الأخرى والثالث في فمه، يرمي الحجر على رأس واحد من جيش أبرهة فيخرق رأسه ويخرج من دبره فيسقط ميتا وهلك ذاك الجيش بأكمله. هذا ما كان أحد يتوقع الهلاك لجيش أبرهة وأن يكون النصر لعبد المطلب سلام الله عليه. حادثة أخرى، حادثة داود ويا جالوت. التقى جيش طالوت اللي هو الجيش المؤمن بجيش جالوت اللي هو الجيش الكافر. داود كان في جيش طالوت وهو جيش جالوت يفوق جيش طالوت بكثير. في البداية كان جيش طالوت كثير، لكن من صار الامتحان بالشرب من ذلك النهر ذاك الامتحان طلع أكثر الجيش، ما بقي إلا قلة، هذا الجيش القليل في مقابل ذاك الجيش الكبير. كان المتوقع بحسب المقاييس العادية أن ينتصر جيش جالوت، بينما صار العكس، صار النصر لجيش طالوت، وكان الدور في هذا إلى داود. داود هو كان له الدور في هزيمة ذلك الجيش، وهو اللي قتل جالوت، وهذا قد ذكر في القرآن، وقتل داود جالوت. لما ترجع إلى الروايات اللي عند الفريقين تشوف روايات تقول كان السبب في تغلب جيش طالوت على جيش جالوت 3 أحجار رمى بها داود على جيش جالوت، أخذ 3 أحجار بس، رمى حجرا في ميمنة ذلك الجيش وحجرا في ميسرته وحجرا في وسطه. هالأحجار الثلاثة خربطت وضع ذاك الجيش وأضعفته، وتمكن داود من قتل جالوت، وبقتله بعد انتهى ذلك الجيش، يعني فروا. فالله سبحانه وتعالى يمد أولياءه بأشياء غير متوقعة، وهذا اللي راح يصير لما يصير القتال بين الإمام وبين أعدائه. أعدائه يفكروا أن عندهم القوة الكافية لمواجهة الإمام والتغلب عليه، وما يدور في أذهانهم أن الإمام يمتلك أشياء أمده الله بها توجب أن تكون له الغلب عليهم وتوجب هلاكهم جميعا، ليخليهم يوقفوا في وجهه ويصرون على كفرهم ويصرون على محاربة الإمام. هو وثوقهم بأنفسهم، يشوفوا عندهم القوة والقدرة والأسلحة المتعددة، فيفكروا أنهم يتغلبون على الإمام، بينما تحصل أشياء يمد الله سبحانه وتعالى بها الإمام وتنقلب المعادلة. اللي كان واثق من الغلبة ينغلب، واللي وتكون الغلبة للإمام سلام الله عليه عليهم. زين، يبقى شيء في هالبحث، هل الإمام سلام الله عليه يعني يقضي على جميع أتباع الديانات فما يبقى إلا أتباع دين الإسلام على وجه الأرض، أو يبقى أناس من أتباع الديانات الأخرى؟ هنا رأيان للعلماء. الرأي الأول يقول الإمام يقضي على أتباع الديانات الأخرى كلهم. طبعا هذا القتال راح يكون بعد دعوة أولئك الناس إلى الإسلام وإقامة الحجج والبراهين عليهم وإظهار المعجز أمامهم من قبل الإمام، وأكو ناس راح تتأثر بالحجج والبراهين أو بالمعاجز اللي يشوفوها فيدخلوا في الإسلام، وأكو ناس لا، ما يفيد فيهم البراهين ولا المعاجز ويبقون على كفرهم، وهؤلاء هم اللي بيحاربوا الإمام ويصير القتال بينه وبينهم. ده الرأي يقول كل اللي بقوا على كفرهم يحاربوا الإمام فيقضي عليهم، فما يكون هناك وجود لأحد من أتباع الديانات الأخرى، ما يصير موجود إلا المسلمون. هذا الرأي يعتمد على روايات كثيرة تدل على أنه في ذاك الزمان ما راح يكون هناك إلا مسلم. الرأي الثاني يقول لا، دول اللي بقوا على كفرهم ما دخلوا في الإسلام مو كلهم يكونوا حربيين، أكو ناس يكونوا مسالمين، صحيح بقوا على كفرهم بس ما يتصدوا إلى محاربة الإمام، يكونوا مسالمين. والإمام سيرة سيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي ما حارب الأشخاص اللي كانوا شكلوا حجر عثرة أمام الدعوة، دول الناس اللي واقفين في وجهه ويريدوا يحولوا بينه وبين دعوة الناس إلى الإسلام هم اللي صارت بينه وبينهم حروب. أما اللي يسالموا ما يسووا شيء، ما يصدر منهم ضرر على الإسلام وعلى المسلمين، تركهم. فدول يقولوا مو كل اللي بقوا على الكفر يتصدوا إلى محاربة الإمام، وإنما أكو ناس يكونوا مسالمين لكنهم أقلية فيتركهم الإمام، دول يبقوا. لكن باعتبار أن الأغلبية مسلمين ودولة أقلية تكون الحاكمية للإسلام، غلبة الإسلام يعني حكومته على الأرض كلها، وإن كان فيها قلة ما هم مسلمين. هذا الرأي يعتمد على آيات دلت على بقاء النصارى إلى يوم القيامة. من الآيات فأغرينا بينهم، يعني بين النصارى، الآية تتحدث عن النصارى، فأغرينا يعني فألصقنا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى متى؟ إلى يوم القيامة. الآية تقول الله سبحانه وتعالى بسبب شيء صدر من النصارى عاقبهم بإلقاء العداوة والبغضاء بينهم وإلصاقها بهم، وراح تستمر هذه العداوة إلى يوم القيامة. هذا يدل على أن النصارى بيصير لهم وجود إلى أن تنتهي الدنيا، لكن كل بينهم عداوة وبغضاء. يعني إحنا ما ندري عن النصاير بين النصارى، ولا يدروا عن أحوالهم يعرفوا أن من ذاك الزمان إلى الآن العداوة والبغضاء قائمة بين طوائف النصارى، وراح تستمر كما أخبر الله في هذه الآية، راح تستمر إلى يوم القيامة. هذا دليل على استمرار وجودهم إلى أن تنتهي الدنيا. لكن أصحاب القول الأول يقولوا هذا التعبير اللي في الآية كناية عن استمرار العداوة والبغضاء بينهم إلى حين انتهاء وجودهم إلى يوم القيامة، يعني إلى أن ينتهي وجودهم. مثل ما واحد يقول أنا ما بأكلم فلان إلى يوم القيامة، يعني هو مو يقصد أنه إلى أن تنتهي الدنيا، يعني يقصد إلى أن أموت أنا ما راح يصير مني كلام وياه. هذا يقول التعبير اللي في الآية إلى يوم القيامة المقصود به إلى أن ينتهي وجودهم، بعد وجودهم بينتهي ويا انتهاء الدنيا، لو قبل لا، هذا ما يستفاد من الآية. على كل حال على الرأيين راح تصير حاكمية للإسلام في نهاية المطاف، يكون هو الحاكم على وجه الأرض، ويكون الوضع في ذلك الزمان هو الوضع اللي ذكرته آية أخرى تضمنت هذا الوعد أيضا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طبعا الإمام من جهة دولة اللي بحاربهم لأنهم هم يبدأون بمحاربته ويقفون في وجهه، ومن جهة أخرى رغم محاربته لهم ستحصل منه أثناء محاربتهم الأخلاق التي كانت عند جده رسول الله في محاربته لأعدائه. الرسول صلى الله عليه وآله حتى في حربه ويا أعدائه اللي واقفين في وجهه وفي وجه دعوته، حتى في هذه الحروب تجلت منه أخلاق مع أعدائه، منها أنه لا يمنعهم من الماء أصلا. إذا يصير الماء الذي في ذلك المكان اللي راح يصير فيه المعركة بيد المسلمين، النبي صلى الله عليه وآله يأمرهم بأن يخلوا بين أعدائه وبين الماء، خلهم يجوا ياخذوا من الماء، لا يرضى بمنع الماء عنهم أصلا. هذا الخلق، خلق منع الماء، هو من أخلاق بني أمية، وقد ظهر منهم هذا الخلق في كربلاء. طوقوا المشرع الموجود في كربلاء بقسم من الجيش، وحالوا بين الحسين وأصحابه وأهل بيته وبين الوصول إلى ذلك الماء، مع أن الحسين وياه أطفال، والأطفال يتضاورون من العطش ويتصارخون، وقد علت أصوات صراخهم من الخيام، بل عنده رضعان، جاءت الرباب بعبد الله الرضيع وقد جف لسانه من شدة الظمأ وغارت عيناه، جاءت به إلى زينب خذوا طفلكم يموت عندكم فقد جف ثدياي من اللبن. أخذته زينب احتارت ماذا تصنع لهذا الطفل، ليس في الخيام قطرة من الماء، لكن لا يمكن ترك هذا الطفل بهذه الحالة، فمضت إلى خيمة أخيها أبي الفضل العباس وقفت عند الخيمة وأنت أنه سمع العباس أنة أخته خرج، مدت عبد الله الرضيع أمامه، فلما رأى حالة الرضيع غضب على القوم، أخذ سيفه، أخذ لامة حربه، وأخذ جوده، وأقبل إلى خيمة أخيه الحسين مستأذنا في القتال. فقال له الحسين: أخي أنت كبش كتيبتي، أنت مجمع عددي، إذا غدوت آل أمرنا إلى الشتات. فقال: أما أنت فلو وزن صبرك بالجبال لرجح عليها، وأما أنا فقد ضاق صدري وأريد أن آخذ بثاري من هؤلاء المنافقين. ضبط حزم غاجا وقف حام الضعينة قدام أبو السجاد والسيف بيمين. إقل يا أخو يا حسين درخصني العزم هاج، يا أخوي مالي عن ورود المشرع علاج، قصدي أروي مهندي من فيض لو داج. طفلك يا أخوي حسين فت قلبي بونين، يا حسين سكنة بطفلك الملهوف جتني يابس لسانه وحالته والله شعبتني، وحال العزيزة وحال أخوها شلون فتني. تجذب الونة والرضيع يدير عين، خلت مدامعها يا خويا ووقفت حذاي ترتعش وتقلي يا عم تفتت حشاي، مدة ثلاثة أيام والله ما ذقت ماي، وإحنا يا خويا الموت لازم واردين. قطب الحرب يا شايل حملنا، خلى يا خويا من العطش يهلاك طفلنا، بالله يا عين الجيش نتشتت شملنا، بعدك يا خويا تميل عدوانك علينا. خلي تموت نسوتنا ضمايا، واحنا يا كهف الخايف اليوث وشفايا، يا حسين درخصني انكس هالروايا، خيك يجيب الماي لو تقطع يمين، يا حسين درخصني أنا لهاليوم مذخور والله بالمطحام لدوس خدود وصدور، وتدري بهالتربة وتدري اليوم عاشور، وبالغاضرية المامرة من قصدي. أذن له الحسين فركب جواده وأقبل إلى المعركة وطلب منهم الماء، فقال الشمر لعنه الله: لو كان وجه الأرض كله ماء وكان تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة. فجرد العباس سيفه وحمل عليهم حملات أبيه أمير المؤمنين، وكان همه أن يصل إلى الماء، فحمل على من كانوا على المشرع حتى كشفهم، فنزل وكان قلبه كالجمر من شدة الظما، فمد يده واغترف غرفه أدناها من فمه فتذكر عطش الحسين أخاض الماء بس هيا سبر ترس شفاء بروي عطش تذكر لن أخوه حسين لب الماء من جفة وتحس شلون اشرب واخوه حسين عطشا وسكني والحرم واطفال وضن قلب العليل التهبني وضن موتي قرب والعمر قصة ملأ القربة استوى على جواده أقبل نحو الخيام فنادى ابن سعد لعنه الله إن وصل العباس بالماء لأخيه أفنياكم عن آخركم فاقطعوا عليه طريقا فأقبلوا نحوه وحالوا بينه وبين الخيام وأحاطوا به من كل جانب آجركم الله أقبل إليه لعين رفع سيفه وضرب العباس على يمينه وعباس فقطعها أخذ السيف بشماله حمل عليهم شد عليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله صار همه أن يصل بالماء إلى الأطفال لكن رموه بالسهام من كل جانب أصاب سهم القربة فأريق ماؤها فوقف يبكي على حال الأطفال آجركم الله رماه حرملة بسهم وقع في عينه اليمنى وأخاط اليسرى صار لا يبصر طريقا فانحنى على جواده لينتزع ذلك السهم فشد عليه لعين بعمد من الحديد وعباس رفعه إلى أعلى ضربه على هامته فخر للأرض صريعا أقبل إليه الحسين وقد اسودت الدنيا في عينه وقد انحنى ظهره طلع من خيمة المظلوم وحالا تهتبج العين مسود الفضب عينه وصل المعركة ونادى روحي ليتها فدوى رفعت روسها الأملاك صرخت والدمع يجري شنه اللي جرى بالكون يا جبريل ما تدري نادى صرخت المظلوم الآن انكسر
وين الجفن يا سردال الحرب وين الجفن وين الجفن يا سردال الحرب وين الجفن وين الجفن يا سردال الحرب وين الجفن دمك صابن من زنودك يصاب وين الجفن وين الجفن
يا سردال الحرب
وين الجفن وين الجفن يا سردال الحرب شحال عجب منك يا شايل راياتي وساق العطاشة ملكت يا حيد الشارع وطحت مفتوت الحشاشة غارق بدمك خدودك والنبي الجسمك فراشي نخت حسين يا شيال العلم هايا نحسين نخت حسين يا شيال العلم هايا نحسين صدلي بالعين بنشدك يا شهاب وين الجفن وين الجفن
يا سردال الحرب
وين الجفن يا سردال
الحرب وين الجفن
ليش ما رويت قلبك يوم طبت الشريعة قال يا مظلوم تدري بالوفاء شيمة وطبيعة ليش ما رويت قلبك يوم طبت الشريعة قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة شلون عباسي تروى وينسى بوسكنة وراضيعة شلون عباسي تروى وينسى بوسكنة
وراضيعة
طفلك يا حسين شعب نبوة النتا طفلك يا حسين طفلك يا حسين شعب نبوة النتا طفلك
يا حسين
وين ارجع وين واروي مهجته وين الجفن وين الجفن
يا سردال الحرب
وين الجفن وين الجفن
يا سردال الحرب وين الجفن
راد يفتح حين عيونه والدمع جامد عليها تحسى روح اللت دموع وغسل دمع العين بيها وقال يا خوي الودي عم جاهبونا من تجيها تعذر لي زين يا خوي بطيحتي تعذر لي تعذر لي زين يا خويا
بطيحتي
تعذر لي زين ما لي يدين دعاين حالتي وين الجفن وين الجفن يا سردال
الحرب وين الجفن
وين الجفن
يا سردال الحرب وين الجفن
سافح دمعة وصوف الجفة وظل على عضيدي تلوى قال خلع للشارع جثتك ما هي مروة أرد أشيلك للوديعة ونقضي حدوق الأخوة وبدمع العين لا غسل طبرتك يا نور العين يسراك من نجيب ويمنتك وين الجفن
وين الجفن يا سردال الحرب وين الجفن
وين الجفن
يا سردال الحرب وين الجفن
قال خويا للمخيم روحتي كلفة وشديدة شوفتي سكنة واخوها بضميري شفرة حديدة خويا لو شفت الوديعة تصورتها تظل وحيدة تشوف الزندين يا خويا مقطعة لو سهم العين تشوف الزندين يا خويا مقطعة صيح مروعة وين الجفن وين الجفن
يا سردال الحرب وين الجفن
وين الجفن
يا سردال الحرب وين الجفن
قال يا كبش الكتيبة واقع حملي من يشيله كسر ظهري وعدوي شامت وقلت الحيلة قل أخويا ودعت الله وقطع ونات الثجيلة سجاه حسين ومدد جثته غمض للعين سجاه حسين ومدد جثته غمض للعين تلفت صوبي صاحب لوعته وين
الجفن وين الجفن يا سردال الحرب وين الجفن
وين الجفن
يا سردال الحرب وين الجفن
لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم إلهي بباب الحوائج أبي الفضل اقضي حوائجنا سهل أمرنا من كان في مجلسنا صاحب حاجة اللهم اقضها موتنا وموت المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها صلوات